الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. إلى طلاب البرامج العلمية، مجلس جديد في قضية من أهم القضايا المحتاج إليها اليوم في سياق التحصيل والبناء، في سياق طلب العلم، خاصة مع طبيعة تلقي العلم الموجود اليوم في البرامج الإلكترونية وحتى خارج البرامج الإلكترونية. العلم كثير وأبوابه كثيرة، والكتب المؤلفة في كل فن من الفنون كثيرة جدا، ومن أراد أن يحيط بكتب العلم فلن يستطيع، بل من يريد أن يحيط بالكتب المؤلفة في مجال واحد من مجال الشريعة فلن يستطيع. يعني لو قال قائل أنا أريد أن أتخصص في علم الحديث إلى درجة أنه لا يوجد كتاب كتب في علم الحديث إلا وأقرأه، أنا أقول لك لن يستطيع. جيد. والذي يطلب العلم وتكون عينه على كم يقرأ وما مقدار الكتب التي يضعها في قائمة الكتب التي انتهي منها، الذي يقرأ أو يبني وعينه على هذا المعنى لن يستفيد الفائدة التي يكون عليها الآخر، الذي عينه على هل المعلومة التي قرأها فهمها جيدا أم لم يفهمها، هل وهو يقرأ الكتاب انتبه إلى ما هو مركزي فأعاده وكرره وحفر فيه ونقب أم لا. الذي يقرأ بهذه العين الثانية وهو الذي لا يتعامل مع كل الكتب بنفس الدرجة ولا مع كل المعلومات بنفس الدرجة، فبعض الكتب يتعامل معها بأن يقرأها قراءة واحدة، وبعض الكتب يتعامل معها بأن يعيد قراءتها ويكررها، بعض النصوص تكون مشعة أمامه مركزية مهمة تجمع أطراف العلم فيعيد النظر فيها ويكرر ويحفظ. هذا الذي يطلب العلم بهذه الطريقة هو من أفضل من يستفيد من العلم. وهذه القضية قد لا تتخيلون ما مدى أهميتها في سياق الطلب. كثير من الناس يمضون أعمارا في القراءة، يمضون أعمارا في البناء، يمضون أعمارا في السياق الثقافي، في السياق الفكري. إذا حاولت أن تستخرج الحصيلة التي نتجت بعد هذه السنوات لا تستطيع أن تستخرج شيئا. هو بنفسه إذا أراد أن يعني خلنا نقول ينتقل إلى مرحلة الإثمار نتيجة الزرع الطويل هذا والرعاية لن يجد القدر الكافي. لذلك هذه الحلقة وهذه الجلسة الفكرة منها هي كيف يستثمر الإنسان ما هو من كنوز العلم، ما هو من مركزيات العلم، ما هو من النقاط أو معاقد الفصول، ما هو من كليات العلوم. تعلمون بالأمس كنا نتحدث عن عبارة لمنقولة عن بعض أصحاب السلوك يتحدث فيها مسكوي عن قضية جميلة ومركزية جدا، وهي عبارة تحتاج إلى شيء من الفك، لكن العبارة اللي يتأمل فيها سيجد فيها معنى عظيم ومتفق مع هذا السياق. هذه العبارة يذكر فيها أن على طالب العلم أن يعتني بكليات العلوم التي تنتظم أو تجمع جميع الجزئيات بالقوة، تجمع جميع الجزئيات بالقوة. وقصده بالقوة، القوة هذا مصطلح ليس معناه ما يفهم مباشرة. المصطلح هنا المقصود بالقوة أي بالإمكان، بالقابلية، أي أن هناك بعض القواعد الكلية في العلوم من شأن هذه القواعد أنها تنتظم تفاصيل كثيرة جدا، يمكن لمن ضبط هذه الكليات أن يستطيع ضم الجزئيات الأخرى التي لم يذكرها المؤلف أو الكاتب إذا استطاع الربط بين الجزء والكلي، لأن في الكل قوة كامنة وقابلية لأن تنتظم جديد الجزئيات التي يمكن أن تنتج. يعني من أعظم الثمرات في العلم، من أعظم الثمرات في العلم أن يكون العلم عندك مرتبا إلى مركزيات أو أصول وقضايا فروع تابعة، إلى كليات وجزئيات، إلى محكم ومتشابه، فتستطيع تقدير كل معلومة وأين تضعها. مما يعين على ذلك ضبط الكليات، ضبط كليات العلوم، وهذه فكرة أن الكليات فيها قابلية لانتظام الجزئيات التي لم تذكر في السياق، هي لم تذكر بالفعل ولكنها ذكرت بإيش؟ بالقوة. هذه من أعظم الثمرات لمن يركز على قضية الكليات. أيضا مر معنا قبل قليل جملة جميلة لابن دقيق العيد، وهو يتكلم يقول: قلما أو إذا خرجت من باب من أبواب الفقه لم أحتج للعودة إليه مرة أخرى. لماذا؟ لأنه إذا درس هذا الباب يدرسه بتفصيله وبدقة، ويعيد ويبدئ ويحفر فيه حتى يضبط هذا الباب. شباب، أنتم اليوم ومن يشاهد هذه الحلقة في البرامج، يعني نمر على أو نتصل بمدخلات ثقافية ومعرفية كثيرة جدا. حاول أن تنظم عقلك بطريقة أنه يكون قابلا للفرز، فرز ما يدخل، ليس بين صحيح وخاطئ، هذا فرز نحتاج إليه، لكن ليس هو موضوع الجلسة هذه. التفكير الناقد كذا، كيف نميز بين الصحيح والخطأ، ليس هذا موضوع الجلسة. لكن حاول أن يكون عقلك دائما يفرز ما يدخل إليه من المعلومات الصحيحة بأن يقسمها إلى مركزية غير مركزية، بين مهم وأهم، بين حسن وأحسن، بين صالح وأكثر صلاحا. ثم اتعب فيما فرزته على أنه مركزي أو كلي. والمركزيات فيها نسب، ليس بالضرورة أن يكون مركزي في الشريعة أن يكون مركزيا في الشريعة، وإنما قد يكون مركزيا فين؟ في العلم، وأقل من ذلك أن يكون مركزيا في الباب، وأقل من ذلك أن يكون مركزيا في الباب. قصدك الفن صح؟ يعني موضوع معين من العلم. لا، أن يكون مركزيا في الكتاب. أنت عندك كتاب مثلا، خلينا نقول مثلا شرح الترمذي لابن رجب، جيد؟ أول ما تفتح الجزء الثاني ستجد أن ابن رجب رحمه الله يقول لك: اعلم أن تمييز الحديث صحة وضعفا له مستويان معنى الكلام. مستوى يعرف عبر كتب الجرح والتعديل الذي فيه أن الراوي ثقة أو غير ثقة، وهذا سهل. والمستوى الثاني وهو معرفة طبقات الثقات أو درجات الثقات، ومن الذي يقدم قوله عند الاختلاف من الثقات أنفسهم. هذه الآن قضية مركزية، وبنى عليها ما بعد هذه الجملة من الفصول في شرح للترمذي. يعني بعدها تكلم عن مثلا، يعني خلينا نقول مشاهير الرواة ومن أبرز طلابهم وطبقات الرواة، ذكر الزهري، مين أثبت الناس في الزهري، ابن عمر، نافع، مين أثبت الناس في نافع، حماد بن سلمة، كذا. هذا كله الآن أشبه ما يكون بالتطبيق العملي لتلك القاعدة التي بدأ بها الكتاب. طب إذن هذه القضية مركزية، أنا مباشرة أفرزها. طب إيش أعمل بهذه القاعدة؟ إيش كونها مركزية؟ أول شيء أعمل فيها الفكر، وهذه الدرجة الأولى. عفوا، هذه بعد اللي هي إيش الخطوة الأولى، إيش كانت؟ الفرز. الخطوة الثانية أو الدرجة الثانية إيش؟ إعمال الفكر. قبل ما تحفظها، قبل ما إعمال الفكر، حاول تعمل فيها فكرك، تعيد فيها وتبدأ تنظر ما الذي يدخل فيها ومن الذي لا يدخل، إيش مستند هذه الفكرة. أعمل الفكر. الخطوة الثالثة انظر ما الذي يتصل بهذه الفكرة المركزية من أشياء أخرى لم تذكر فيها ويمكن ربطها بها. يعني مثلا احنا قبل فترة كان في مادة صناعة المربي، تمام؟ صناعة المربي ثمان محاضرات، خلينا نقول كلها تعتبر لب في قضية السياق اللي تحدثت فيه. لكن انت عندك مثلا محاضرة احتياجات المربي، تمام؟ واحد من احتياجات المربي الاحتياج الفكري. طيب والله في المادة مذكور مثلا احتياج الفكري انه مفروض انه يكون فيه تغطية لهذا الجانب ولهذا الجانب ولهذا الجانب من جهة المربي في الناحية الفكرية. طيب كيف تسوي هذا؟ ما ذكر لك إياها المحاضر. طيب أنت هنا مطلوب منك كطالب، كقارئ، كمتلقي، أنك أنت تعمل حالة وصل بين الفكرة وبين واقعك، وبين ما يحتاج إليه، وبين ما يعزز الفكرة، وبين ما يقويها، وما يمكن به تطبيقها. واضح الفكرة؟ طبعا هذا في الأفكار القابلة للتطبيق وبحسب سياقك. زي ما قلت لك، أنت والله تبغى تكون مربي وعندك مجموعة مواد، أخذت هذه المادة ما يحتاجه المربي من الناحية الفكرية. طيب خلاص هو ذكر لك إياها في ربع ساعة، أنت مطلوب منك أنك تجلس بعدها ساعة ولا ساعتين بحسب أنتم مجموعة ولا شيء، تحاول تستنبط تستخرج منها الأشياء وكيف تطبيق هذه الفكرة. مثلا الوقاية الفكرية، أنت قرأت والله مثلا في خلينا نقول في ينبوع الغواية الفكرية ولا في أي كتاب من هذه الكتب يحدثك عن أهمية الوقاية ولا تعزيز اليقين ولا التسليم ولا تمام. بعد ما تنتهي من الفكرة هذه اسأل نفسك هذا السؤال، هل يمكن أن أمد حبلا بين هذه الفكرة المركزية التي أعدت النظر فيها وبين واقع ما يتصل بي؟ يعني مثلا هل يمكن أن أنقل هذه الفكرة بصيغة مكثفة؟ هل هذه الفكرة الآن يمكن أن إذا بحثت في كتب أخرى أن أستطيع وعمق هذه الفكرة في نفسي وأفتح لها آفاق استدلال أكبر؟ واضح الفكرة؟ بطبيعة الحال من يسلك هذا الطريق كم سيأخذ في الكتاب في مقابل الأول؟ فرق كبير جدا في الموضوع. أيوة، لذلك المشكلة الكبرى اليوم، المشكلة الكبرى أنه نحن مثلا نسوي برنامج نحط الكتب، أنا أقرأ الكتب وفي اختبار أبغى ذاكر عشان أمشي في الاختبار، وأنا أحب العلم ترى أحب العلم، بس أني كمان في اختبار يوم السبت خليني أحاول أعد الاختبار وإن شاء الله أشوف الأمور. طيب وجات المرحلة الثانية وخذ كتب المرحلة الثانية، وجات المرحلة الثالثة واستمر، وبعدين تقع في نفس المشكلة اللي الواحد دائما يحذر منها، أنه يا جماعة يا ناس اتصالك بالمعلومة واتصال الثاني بالمعلومة لن يحدث نفس النتيجة، لأن المعلومة لا تحدث النتيجة بنفسها، فليس كل من يتصل بالمعلومة سيحقق نفس النتيجة، وإنما المكون الذاتي الجهد الذاتي ما تعمله أنت مقابل المعلومة هو من أهم ما يحدث الأثر ويفرق في النتيجة. طيب لذلك هذا الكلام يا حبايب، هذا الكلام إذا لم تعطه حقه وتتعامل مع العلم بهذه الطريقة، إذا لم تتعامل مع العلم بطريقة المراجعة، مو لازم بالخطوات بالتفصيل، هذه خطوات معينة، بس أنا أقصد هذا المبدأ، إذا لم تتعامل مع العلم بهذا المبدأ لن تبلغ. تمام؟ تعرف ما لن تبلغ؟ لن تبلغ، لا تحاول، لن تبلغ، لا يمكن أن تبلغ في العلم شأنا إذا لم تتعامل مع العلم بهذا المبدأ، مبدأ التحقيق والحفر والمراجعة والإعمال الفكر وهذا الأمر معروف عند أهل العلم ومعروف في سياقات أدب الطلب، ودائما يتم الحديث ويتم الحديث عن هذا بصيغ متعددة. أحيانا العلماء مثل ما يختلفون في تفسير اللفظة من القرآن، واحد يذكر شيء جزء من اللفظ، واحد يذكر كذا، واحد يذكر لازمها، واحد يذكر نفس الشيء، هذه القضية متفق عليها لكن كل واحد يذكر شيء متعلق بها. أحيانا يركز الإنسان على الوسيلة، فتجد مثلا المحدثين دائما يتكلمون عن إيش؟ مذاكرة الحديث، جيد، ومن العبارات المشهورة أنه ذاكروا أو تذاكروا أو ذاكروا هذا العلم فإنكم إن لم تفعلوا يذهب أو نحو هذا. وقبل ذلك عندنا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيء متعلق بالقرآن اللي هو تعاهدوا القرآن فوالله له أشد تفلتا من صدور الرجال من النعم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما تعرف الصحابة مثلا وطريقة أخذ الصحابة للقرآن وتصرف العظيم الإمام مالك رحمه الله لما ذكر حديث الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ثم قال وبلغني أن عبد الله بن عمر أخذ سورة البقرة في 8 سنين، 8 سنين أخذ تفقه وتعلم وإيمان وتزكية وتربية. طيب مرة أخرى لا تجعل قائمة إنجازاتك بقدر الكتب التي قرأتها ولا بعدد الصفحات التي أنجزتها. هذا شيء حلو جميل الإنسان يفرح فيه، ويعني حتى احنا في البرامج ترى نقول عدد الصفحات التي أنجزت مدري إيش، هذا شيء جيد ممتاز حلو، لكن إياك أن تجعل هذا يساوي التمكن، جيد، ولا أنه تمام أنا ما تمكنت الآن بس أكيد الكتاب اللي راح أقرأه بعد 3 سنوات في المرحلة الخامسة في العلم راح يمكنني. ما راح يمكنك، الكتاب لن يمكنك، المعلومة لن تمكنك، الدرس الذي تحضره لن يمكنك. صدقني إذا لم تعمل أنت وتجتهد وتحفر في المعلومة وتراجع الكتاب وتقدم وتلخص وتحلل و صدقني لن يحصل ما تتمنى من الأثر إذا لم تقم أنت بذلك. لذلك يا طلاب البرامج العلمية، أنتم ما شاء الله أعداد كبيرة تتلقون نفس البرنامج، إياكم أن تظنوا أن النتيجة التي ستخرجون بها واحدة أو حتى متقاربة. ممكن واحد يجي بعد برنامج طويل تجي تسأله تقول له إيش رأيك في البرنامج، يقول لك والله الحمد لله يعني كويس جزاهم الله خير، بس صراحة أنا ما استفدت. تروح لواحد آخر في البرنامج تقول له إيش رأيك في البرنامج، يقول لك البرنامج يا أخي والله العظيم شيء عجيب، أحدث نقلة في حياتي، أصبحت مدري. وكثير يعبروا بهذا الطريق. طب ما هو نفس البرنامج، هو نفس البرنامج ماشي، تفاوت مستويات مدري إيش، تمام هذا عامل، بس في عامل آخر وهو كيف طبيعة تفاعلك مع هذا البرنامج. كيف واحد حاط البرنامج مسجل في 35 برنامج، تمام 35 يعني 6.5، فمسجل في 6 برامج 7 برامج، كل ما جاء إعلان أوه الشيخ مدري مين ما شاء الله يلا سجل، تمام. وأحيانا أحيانا التصميم حلو حق البرنامج، في مخرجات جميلة فسجل، أحيانا الموضوع هذا العنوان رهيب فسجل. ف تجي تشوف بعدين يا حبيبي اللي راح يصير هو إنه راح يحط المواد على جنب، ولما يجي وقت الاختبار يذاكر، تمام؟ والاختبار اللي حق البرنامج الثاني ما انتبه له، وهكذا. هذا يعني خلينا نقول فرق كبير جدا بين هذا وبين اللي يركز ياخذ برنامج برنامجين، وحتى البرنامج برنامجين ما يتعامل مع كل ما في البرنامج بنفس الطريقة، ينتبه يركز فين الكتاب المهم، فين الكتاب المركزي، فين النصوص المضيئة، فين المركزيات، فين الأشياء اللي ممكن تنقل خطوات، يقف عندها، يعيد النظر، يراجع، يكرر الكتاب. ويمكنكم أن تقرأوا في مثلا المشوق في القراءة أو إلى القراءة وطلب العلم دكتور علي العمران، حتى في مقال في جزء في مسلكيات، في أكثر من مقام من كتب العلم، حتى أنا في مادة مهارات القراءة ذكرت نماذج لأناس كان لديهم ولع بتكرار العلم وإعادة النظر فيه والقراءة. حتى أني سمعت عن بعض المشايخ المعاصرين أنه قرأ فتح الباري أظن 70 مرة، وهناك من قرأ الرسالة للشافعي مئات المرات، وهناك من كرر كتابا حتى عرف به مثل الوجيزي، يعني واحد كان لقبه الوجيزي اسم الكتاب الوجيز، وهناك من درس كتبا كثيرة، يعني درس كتبا عفوا كتابا واحدا مرارا. وهذا التدريس وهذه القراءة وهذه الإعادة هذا مهم جدا. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، لكن أريد أن أقول أن من أسباب البركة في العلم بعد الإخلاص والدعاء ومن أسباب البركة من الناحية الملموسة التي يعني خلينا نقول يستطيع أن يسلكها الإنسان من حيث الأسباب، هو أن يقف عند كليات العلم ومركزياته. هذه فيها يعني خلينا نقول يعني قوة كامنة عجيبة، تعبير مجازي طبعا، في اجتذاب أفراد المعلومات وجزئياتها. ويعني إذا لم تتكون عند الإنسان هذه القوة بسبب هذه الكليات، فسينظر إلى هذه الفروع الكثيرة بدون رابط يجمعها. على المستوى العملي ذكرت بعض الوسائل. أول شيء أن تحاول أن تفرز، حاول تفرز، يعني لا تخلي المعلومات كلها على مستوى واحد. المستوى الثاني أو الخطوة الثانية إيش قلنا؟ أي أعد الفكر، تأمل، يعني هذه تأمل، ضع مسافة بينك وبين هذا النص أو هذه القضية المركزية وتأمل، تفكر، فكر في الجملة، فكر في تمام؟ هذا التفكر قد يقودك إلى أسئلة، قد يقودك إلى بعض التفاصيل، قد يقودك إلى شيء، يعني حاول أن تمتد مع هذا التفكير، إذا كانت الجملة تستحق، إذا كانت النص، إذا كان النص يستحق، إذا كانت، إذا كان الباب يستحق، إذا كان الكتاب يستحق. ثم بعد ذلك حاول أن تثور وأن تمد بالحبل بينك وبين هذا، هذه القضية المركزية. هل يمكن تطبيقها في الواقع؟ هل تحتاج إلى بحث أكثر؟ هل يحتاج إلى أن أنظر في تاريخها؟ هل يحتاج أن أنظر من قال بها غير هذا الذي قرأت له؟ هل يحتاج كذا؟ مد بالحبل، مد حبلا يعني يوصلك أكثر من ذلك. الحفظ يدخل في الثاني، يعني بعد أن تعيد النظر قد تقرر أن هذه الجملة أو هذا الشيء يستحق أن يحفظ. وحفظ النصوص المركزية مهم جدا، مهم جدا. ومن النصوص الجميلة للإمام الجرجاني رحمه الله الموافقة لهذا المعنى هو قوله إيش؟ إيش قال؟ وأعلم أنك لا تشفي العلة ولا تصل إلى ثلج اليقين حتى تتجاوز العلم بالشيء مجملا، أو حد العلم بالشيء مجملا إلى العلم به مفصلا، وحتى لا يقنعك إلا النظر في زواياه والتغلغل في مكامنه. هذا يوافق إيش من الخطوات؟ ثاني. ها؟ يقول وحتى لا يقنعك إلا النظر في زواياه والتغلغل في مكامنه. تذكروا لما درسنا التأويل الحداثي للتراث، كيف الشيخ إبراهيم يتبع الفكرة ويروح يشوف من قالها ثم ما أدري إيه. ترى أنت تقرأها في عدة صفحات أو في خلنا نقول عشرات الصفحات، شيء محدود يعني. يعني أنت تقرأها في نص ساعة هذه القضية، قد يكون وراء النصف ساعة هذه التي تراها أنت 50، 100، 200، 300 ساعة بحثية، أكثر أو أقل من ذلك. هكذا يخرج العلم ناضجا. فإذا ما عودت نفسك من التكوين أن تقف عند ما يستحق الوقوف، وأن تكرر ما يستحق التكرار، وأن تراجع ما يستحق المراجعة، فاقرأ على نفسك السلام ولن تبلغ. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هؤلاء الطلاب والطالبات الذين خرجوا من كثير من الملهيات والمغريات وكثير من الزيف الموجود في الواقع، وتوجهوا لهذه العلوم ولهذه البرامج ولهذه الكتب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وأن يصلحهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم ذخرا للإسلام والمسلمين، وأسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا في حقهم، لأن طلاب العلم لهم حق كبير جدا. ومن حقهم أيضا الوصية والتنبيه لبعض الملاحظات. هذه الملاحظة حقيقة تعتلج وتعمل في نفسي وفي صدري منذ مدة، ويعني يؤلمني كثيرا أن يظن الطالب أنه من يوم يدخل البرنامج ويطبق المطلوب منه في الجدول معناه أنه راح يحقق الثمرات العلمية، وهذا يعني تصور خاطئ إلى درجة كبيرة جدا. فكان هذا موجب هذا التنبيه هو هذا المعنى، والثمرة منه المرجوة هي الخطوات الثلاثة التي ذكرناها أو ما يوازيها، هاي الثلاث اجتهادية أو ما يوازيها، لكن عدم المرور على العلم مرور السريع، وإنما الإعادة فيه والنظر. وأولى ما ينبغي أن يصرف له هذا الجهد هو كتاب الله سبحانه وتعالى، وأنت ترى أن الناس تقرأ القرآن ثم تخرج منه بنتائج متفاوتة، أليس كذلك؟ وحتى الذين يفسرونه يخرجون منه بنتائج متفاوتة. فأحيانا تستغرب تقول معقول هذا التفسير كله من مثلا سورة الجاثية مثلا 3.5 صفحات، أو حتى من سورة الفاتحة. سورة الفاتحة تجد أحيانا، طب ليش؟ النظر والتأمل، علاقة هذه الآيات بغيرها، ما الذي يدخل تحت العبودية، ما الذي يدخل تحت الحمد، ما الذي يدخل وما الذي. هذا التأمل والعمق من أعظم ما يعين الإنسان على التحقيق. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.